السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، ففي هذا المجلس أستعرض شيئا يسيرا من سيرة إمام علم جليل، هو الشيخ العلامة الفقيه الفرضي محمد ابن سليمان ابن عبد الله آل جراح من علماء الكويت وفقهائها. ولد هذا الشيخ الجليل في عام 1322 الهجرة النبوية على صاحبها تمام الصلاة والتسليم في الكويت، وقد هجرت أسرته من حرمة من نجد إلى الزبير بسبب جفاف حصل في حرمة، فاستقرت عائلته في الزبير لمدة 6 أشهر تقريبا، ثم توفي عمه أو توفي جده في تلك المدينة، ثم رجعوا إلى الكويت، وكان له في الكويت خال صالح يؤذن في مسجد، وكان هذا الخال من الصالحين، وكان رحمه الله معروفا بصلاحه واستقامته، وكان يأمه الناس لرقيته الشرعية المباركة. طلب الشيخ محمد للعلم، حبب الله للشيخ محمد الجراح العلم من صغره، فتعلم القراءة والكتابة والحساب وقسمة المواريث في مدرسة الشيخ هاشم الحنيان. رزق الله الشيخ محمدا رحمه الله تعالى حافظة قوية، وكان رحمه الله تعالى مشهورا بهذا، فحفظ بعض متون العلم كالرحبية في المواريث ومنظومة الآداب والدرة المضية للسفارين رحمه الله تعالى، وقد حفظها في أيام 3. وكان رحمه الله يذهب إلى ساحل البحر بعيدا عن الناس فيراجع حفظه ويكرره حتى يزداد رسوخا في ذهنه. من مشايخ الشيخ محمد الجراح، كعادة أهل العلم يتتلمذون على مشايخ العلم، وكان للشيخ محمد بن الجراح رحمه الله تعالى نصيب وافر، فتتلمذ على علامة الكويت العلامة الجليل الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان رحمه الله تعالى، وأخذ عنه مبادئ الفقه، كما درس على الشيخ عبد الله عبد الوهاب بن عبد الله الفارس، قرأ عليه في بعض كتب الحنابلة، كما قرأ على بعض المشايخ في علم النحو والصرف كالشيخ أحمد عطية الأثري والشيخ عبد العزيز بن قاسم والشيخ عبد العزيز بن صالح العلجي. في أثناء أيضا رحلة الشيخ محمد يعني التقى درس على مشايخ وطالت همته وقويت عزيمته، فكان رحمه الله تعالى لا يفرط في من يقابل من المشايخ. في أثناء رحلاته الحج اجتمع مع أهل العلم أو ممن قابلهم في مكة من أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وكالشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى، وكالشيخ محمد بن حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة رحمه الله تعالى. كما أن للشيخ محمد الجراح علاقة، كما أن له علاقة وثيقة بالشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى، فقد كان يتدارسان العلم، وقد قرأ الشيخ على عبد الرحمن على الشيخ محمد بعض المسائل العلمية. كان الشيخ رحمه الله محمد حريصا كما سلف آنفا على الاستفادة من كل عالم يقدم إلى الكويت، وله مراسلات مع بعض مشايخ العلم، وهذه مراسلات مطبوعة موجودة كمراسلاته مع الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي ومع الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله تعالى على الجميع. تولى الشيخ محمد أو من أعماله تولى الشيخ محمد رحمه الله تعالى الإمامة والخطابة، وقد عرض عليه في عهد الشيخ عبد الله الجابر أن يتولى رئاسة القضاء في الكويت، ولكن الشيخ دأبه كدأب علماء السلف اعتذر عن هذا المنصب رحمه الله تعالى. استفاد من الشيخ محمد كثيرون، وهكذا العالم الرباني ينفق علمه في كل مكان مع كل من يجالسه مع كل من يراسله. استفاد من الشيخ محمد الجراح رحمه الله تعالى جمع كبير من أهل الكويت، سواء ممن طلب عنه العلم وممن جالس في أول الأمر أو ممن تتلمذ عليه قبل وفاته رحمه الله تعالى، وهم طلاب والحمد لله نفع الله جل وعلا بهم بلادهم فتبوأوا مناصب كثيرة. ولعل يحضرني بعض العلماء بعض ممن عاصره قديما كالشيخ محمد العجيري وكابنه صالح وكالشيخ أحمد بن غنام الرشيد الحمود، وكذلك الدكتور يعقوب الغنيم والشيخ عبد الله خان الدكتور يعقوب. لازمه في السنوات الأخيرة جمع من طلبة العلم الفضلاء، منهم الدكتور وليد المنيس وهو صاحب الكتاب المشهور في ترجمة الشيخ محمد، ومنه لخصت هذه الحلقة، وكذلك الشيخ محمد بن ناصر العجمي والشيخ ياسر مزروعي، وكثيرون لا يتسع المجال لذكرهم، إلا أن هؤلاء الطلاب قد بروا شيخهم فنشروا العلم بالتصنيف وفي المحاريب وعلى المنابر وفي المقالات العلمية. كان للشيخ مكانة الشيخ محمد الجراح عند أهل العلم، كان للشيخ محمد رحمه الله تعالى مكانة عند أهل العلم، نظرا لما كان يتمتع به من جميل الصفات وخصال المزايا الحميدة من سمت أهل العلم ووقار أهل العلم، والحرص على طلب العلم والحرص على التخلق بأخلاق علماء السلف، يشهد بهذا من عاصره ومن رآه ومن جلسه. كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى السعدي كان إذا كتب الشيخ محمدا في جواب له أو في مسألة مباحثة علمية كان يكتب إليه بعبارات تنبئ عن مكانة الشيخ محمد رحمه الله تعالى في نفس الشيخ عبد الرحمن السعدي، فكان الشيخ عبد الرحمن يكتب له: إلى حضرة الأخ الفاضل ذي الأخلاق الجميلة والسيرة الحميدة المكرم محمد الجراح المحترم. كما أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كذلك إذا كتب له كتب له إلى جناب الأخ المكرم الأحشم محمد بن سليمان الجراح، وهذا يدلك على مكانة للشيخ محمد بن سليمان الجراح في نفوس العلماء الربانيين، بل إن بعض المشايخ العلم كانوا يثنون على تقريرات الشيخ محمد الجراح وما يكتب من المسائل العلمية. وأضرب لك مثال واحد، فقد كتب الشيخ محمد الجراح رحمه الله تعالى في رسالة تتعلق بالنهي عن تعدد الجمعة وأرسلها إلى الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وحسبك بالشيخ عبد الله بن حميد في نقده وفي حكمه على ما يقرأ من مسائل العلم. فقرأ الشيخ عبد الله بن حميد تلك الرسالة، ثم كتب إلى الشيخ الجراح بمنصه، كتب الشيخ عبد الله مقرضا أو مثنيا على رسالة الشيخ الجراح بمنصه، يقول الشيخ عبد الله: قد تأملنا رسالتكم القيمة في النهي عن تعدد الجمعة إلا لحاجة، فألفيناها صحيحة المعاني مستقيمة المباني موافقة لما درج عليه سلف هذه الأمة وأئمتها وما قرره محقق العلماء، فجزاك الله خيرا. ولتعلم أيضا من مكانة الشيخ عبد الله الجراح رحمه الله محمد الجراح رحمه الله تعالى أن بعض مشايخنا في المملكة كان إذا سألهم بعض طلبة العلم من الكويت أحالوا على الشيخ محمد الجراح، حتى أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سأله أحد الإخوة الفضلاء من الكويت عن مسألة فرضية، فقال الشيخ عبد العزيز بمنصه: عندكم ابن جراح أو عندكم ابن جراح وتسألني، وحسبك بهذه الشهادة، فنعم الشهادة ونعم الشاهد والمشهود له. من أخلاق الشيخ محمد الجراح، كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما تقدم آنفا على قانون أهل العلم من السلف المتقدمين في سمتهم ووقارهم، وكان حريصا رحمه الله تعالى على تتبع السنة من تعظيم علماء السنة وتعظيم كتب عقيدة أهل السنة والفرح بقراءتها وتدريسها في مسجده وترغيب الطلاب في قراءتها، وكان رحمه الله يتمثل السنة في أقواله وأفعاله، ففي طهارته تراه مقتصدا في وضوئه متمثلا للوضوء النبوي على صاحبه يتم الصلاة والتسليم، تراه في صلاته يتمثل السنة النبوية، كان دقيق تراه في خطبة الجمعة يقصر الخطبة موافقة للسنة بكلام واضح لا تكلف فيه ولا تنطع، بل يوصل العلم لأذهان السامعين بأسهل عبارة. كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى دقيقا في مواعيده متثبتا فيها، بل كان من حرصه أنه يتقدم إلى وقت يتقدم قبل وقت ميعاده خشية من تأخره عمن وعده، وكان كثيرا ما يتكلم عن أخلاق علماء السلف، وحسبك بهذه الخصلة دليل على تأثره بها ودليل على محبته لهم، وقد كان رحمه الله تعالى معظما موقرا لعلماء السنة. ومن سمع وصف من عاصره من طلابه ومن جلسه رأى أن هذا الشيخ يتمثل ما يستطيع من السنة في جميع شأنه. كان رحمه الله تعالى عليه سمت العلماء الربانيين وبخاصة في مواطن الفتن. وهنا يتميز العلماء الذين يحكمهم العلم الشرعي وتحكمهم السنة ممن قد يفقدون صوابهم أو قد تحكمهم عواطفهم. كان الشيخ محمد من العلماء الربانيين، تميز ذلك في موقف الفتن وبخاصة في موقف الغزو العراقي للكويت. فقد كان الشيخ محمد ثابتا كالجبل الأشم، يهدئ من روع الناس ويهدئ من روع طلابه، وكان يعدهم بالفرج وبزوال الغمة وبانكشاف هذا الأمر، حتى أن بعض من جاء من وصفه قال كان رحمه الله مؤنسا لمن يجالسه أو لمن سمع كلامه من رآه في تلك المواقف العصيبة. وكان رحمه الله يبشرهم بالفرج عن قريب. من جهود الشيخ محمد رحمه الله تعالى، جهوده كثيرة، ويكفي في ذلك حرصه على نشر العلم، وحرصه على تربية طلابه على منهج العلم الشرعي، ونشره لعلم أهل السنة سواء في كتاباته أو في تقريراته أو في مراسلاته. وكان من حرصه أيضا رحمه الله تعالى أنه يراسل أهل العلم إما الاستفادة من ما عندهم، أو إذا لاحظ مسألة أو لاحظ إشكالا أو لاحظ خطأ في بعض المصنفات كتب إلى صاحب الكتاب من باب أن العلم رحم بين أهله، فيوصيه أو يخبره بما لاحظ عليه مما ينبغي أن يغير. مرض الشيخ محمد، مرضه ووفاته في عام 1416 الهجرة النبوية، تتابعت على الشيخ محمد رحمه الله آثار المرض، وكان عمره إذ ذاك قد بلغ 95 سنة، ومع ذلك كان يجاهد نفسه ويتحامل عليها. ولك أن تتعجب أنه مع شدة مرضه كان لا يفتر ما استطاع عن إيصال العلم وعن إجابة السائل. استمر مرض الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى أن وافاه الأجل في فجر الخميس 13 من جمادى الأولى سنة 1417 للهجرة النبوية. ومن عجيب يقينه وقوة توكله وثقته بربه نحسبه كذلك والله حسيبه، أنه كان يتحدث عن الموت وعن قرب الأجل المحتوم باطمئنان. وهنا بيت القصيد، هنا بيت القصيد في مثل هذه الحالة وفيه أعراض الموت، وكان يتكلم بثقته بربه، ثقة العالم الواثق المطمئن. بل كان يسأل رحمه الله عن كفاءة المغسلين في المقبرة وعن مدى معرفتهم بسنن وشروط غسل الميت، وحسبك بهذا الجبل من ثبات ويقين. وكان قد أعد حنوطه وكفنه رحمه الله تعالى، وكانت جنازته جنازة مشهودة حضرها جمع غفير، وهذا مصداق قول الإمام أحمد عندما خاطب أهل البدع قال بيننا وبينكم يوم الجنائز. الشيخ محمد الجراح كما رأيته أنا، زرته في الكويت في مسجده مرتين أو ثلاث مرات، فرأيت شيخا تعلوه السكينة والوقار، ورأيت شيخا تهابه إذا رأيته، عليه سمت العلماء العباد، العلماء الحريصين على تطبيق السنة وتمثلها، ترى فيه حرصه على خمول ذكره، كان ينبذ الشهرة كسائر علماء السلف يذمها ولا يحرص عليها. يؤكد هذا الأمر ما ذكره تلميذه البار الدكتور وليد المنيس أثابه الله تعالى، أن الشيخ عاتبه عتاب الأب لابنه، لأن الدكتور وليد ألف كتابا في الشيخ محمد وهو الذي ألخص لكم بعض السيرة منه، فأمره الشيخ محمد بإلغاء بعض الأمور فيه، وقال له لو وقع الكتاب في يدي لمزقته. وحسبك بهذا الورع، وهكذا كان نهج السلف عليهم رحمة الله. ولما قيل عن
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ولما قيل عنه أو كان يقول عن نفسه لما قيل عنه بأنك يا شيخ فقيه الكويت، قال إني طالب علم مقصر محب للعلم، ولست بفقيه للكويت ولا بفرضيها، وما قيل فيه من الإطراء فأنا بريء منه. ثم ساق العبارة المشهورة التي سمعناها من كثير من علمائنا عن الصديق رضي الله تعالى عنه، كما قال بعضهم: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. مسجد الشيخ محمد في الكويت كان مسجده أشبه بجامعة صغيرة، تتنوع فيه مناشط كثيرة: تدريس للعلم، إفتاء للسائلين، قراءة لكتب العلم، عقد قران الزواج، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مع وضع بعض الرسائل والأوراق التي يكتبها رحمه الله تعالى على جدران المسجد فيها تعليم للناس. كان الشيخ محمد من أصحاب الفراسة، وكان فيه ذكاء وقاد، وقد حكى عنه بعض طلابه وذكرها الدكتور وليد أنه كان يتفرس، والفراسة هي إلهام يلقيه الله في نفس العبد فيعرف حال الشخص بقرائن، وليست كهانة أو عرافة أو كبدع مبتدعة، بل هي فراسة إيمانية يلهم الله بها بعض عباده. وقد ذكر ابن القيم من هذا القبيل ما ذكر أو جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان جالسا في الحرم المكي مع محمد بن الحسن، فدخل رجل فتوسم الشافعي من حركاته وتصرفاته، قال هذا حداد. فقال محمد بن الحسن بل هو نجار. فنادوه فلما سألوه ما صنعتك؟ قال كنت صباح أمس نجارا وتركتها اليوم للحدادة، من باب القرائن الحسية. وكان الشيخ محمد رحمه الله الجراح يتفرس في بعض الناس فيقول هذا مثلا نفسه في العلم ضعيف ولا أظنه يستمر، وبالفعل لما يرى عليه من خمول الحرص ومن ضعف الهمة والعزيمة. أيضا من بداهة الشيخ محمد وحسن تصرفه أو سرعة بديهته ما ذكره دكتور تلميذه الدكتور وليد أنه كان رحمه الله يقرأ في المتن، متن الفقه، وكان يشرح بعدما يذكر عبارة المتن يشرحها، فوصل إلى عبارة فيها الصغير والمجنون. وكان قد حضر في المجلس في ذلك الدرس رجل فيه قصور عقلي، فمن فطنة الشيخ محمد وسرعة بديهته خشي انتقال مجنون أن يجرح ذلك الجالس، والعبارة المتن الصغير والمجنون، فقرأها الشيخ الصغير وما عطف عليه، ففهم طلابه مراده ولم يحرج أو لم يكدر خاطر ذلك الرجل. من همة الشيخ محمد رحمه الله في طلب العلم فهو التزود العلم. في آخر أيامه ما زال حريصا على الطلب وقوي العزيمة، بل لك أن تعجب أن الطبيب لما زاره في مكانه في المسجد ما أظن كتب الطبيب للشيخ ورقة إلى المستشفى، فقرأها الشيخ محمد فإذا فيها خطأ إملائي، فقال الشيخ صوب هذه الكلمة أو هذه العبارة، لأن قلبه معلق بالعلم. وأيضا لك أن تتعجب من قوة عزيمته في أثناء مرضه أنه كان إذا ألقى الدرس اضطجع حتى يستريح ثم يقوم فيكمل، ولم يوقف درسه رحمه الله تعالى إلا عندما اشتد به المرض. كان الشيخ رحمه الله تعالى على أخلاق أهل العلم في تعظيم العلم وفي جميل تعاملهم مع الناس. وعجبتني عبارة لأخيه الشيخ إبراهيم، شقيقه الشيخ إبراهيم، قال أثابه الله عن أخيه الشيخ محمد، وانظر إلى هذا الوصف حتى تعرف بعض وصف العالم مع أهل بيته. قال كنت إذا دخلت عليه أويت إلى ربوة ذات قرار ومعين، كان مباركا علينا ميمونا نقيبة لا يحزبنا أمر إلا حله بسهالة ويسر بإذن الله، كان يحترمني ويؤثرني بكل شيء حتى بالمطعم والملبس. وكان الشيخ محمد رحمه الله تعالى لينا مع الناس، كان يحبب الناس إلى العلم. مرة صلى مصل فعجل في صلاته فأمر بإحضاره، كان يقضي الصلاة هذا الرجل فأمر بإحضاره، فقال له الشيخ محمد ألا تقبل مني هدية؟ وهذا من فقهه، لأن الفائدة العلمية تسمى هدية كما سماها بعض الصحابة والتابعين. فقال بلى، فقال إذا صليت فترفق أو فتأتي صلاتك، فشكره المقصر ودعا له. كان الشيخ في جلوسه للعلم يعطي ترى هيبة العلم في تعظيمه لكتب العلم وتعظيمه لمجالس العلم، وكان رحمه الله تعالى يوقر مجلس العلم، يستفتح بالثناء على الله عز وجل ويحسن حمل الكتاب ويحسن إلقاء الدرس بهيئة وقورة. وهذا يذكرنا بعلماء السلف، فقد كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس العلم ترى الهيبة والوقار في مجلس في هيئته للجلوس وفي نظراته للطلاب وفي قراءته وفي سماعه للعلم. لم يكثر الشيخ مصنفاته، لم يكثر الشيخ محمد رحمه الله تعالى من التصنيف كعادة كثير من العلم، يتفرغ للتدريس ولشرح المتون وللتعليق، وكان الطلاب يجمعون ما تفرق من كلام شيخهم، إلا أن للشيخ رحمه الله بعض المصنفات، فله في المنسكان كتبهما، كما تقدم أيضا كتب رسالة في النهي عن تعدد الجمعة لغير حاجة، وله فتاوى وإجابات عن مسائل ترد إليه من جهات رسمية في الكويت أو من بعض طلابه وفقهم الله جل وعلا. ومن هذا المنبر أقترح على بعض طلاب الشيخ وأخص الدكتور وليد بنيس أن يفرد رسالتين للشيخ، رسالة تتعلق بحكم تزيين القبور وحكم رشها بماء الورد وقراءة القرآن عندها، ورسالة تتعلق بآثار الخضر في جزيرة فيلكة، وقد بلغني أن المسؤولين الحمد لله أزالوا تلك الآثار الموجودة هناك وفقهم الله جل وعلا إلى كل خير. أيضا لعل أحد طلاب الشيخ سواء الدكتور وليد أو غيره يقوم بجمع بإفراد تغييرات الشيخ محمد على مسائل دليل الطالب وبعض الرسائل الجميلة المختصرة، لأني رأيت في تلك الرسائل قصر في الأسلوب وبلاغة وإيصاء وبلاغة في المعنى المراد. رحم الله الشيخ محمدا ابن سليمان الجراح، وجعل الله الفردوس الأعلى مثواه، وبارك في طلابه ونفعهم. والكتاب الذي كتبه الدكتور وليد بنيس استقيت منه جل هذه المعلومات، وحبذا أن يختصر الدكتور وليد كتابه إلى كتيب صغير ليسهل إيصال ترجمة الشيخ محمد بن سليمان الجراح إلى ناشئة العلم في الكويت وغيرها. ختاما غفر الله للشيخ محمد ولسائر علماء السنة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.